وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. هذه السورة 47 في ترتيب المصحف من كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة محمد اسمها ذلك، وسميت بسورة القتال، وأيضا سميت بسورة الذين كفروا. واضح أسباب التسميات. سميت بسورة محمد لأنه ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذكر في آل عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها وذكر اسمه أيضا، ولكن هذه سابقة على سورة آل عمران، هذه السورة فسميت بذلك، أما سورة آل عمران فسميت باسمها المعروف. هذه السورة أيضا سميت بسورة القتال لأن الله عز وجل ذكر فيها القتال وحرض المؤمنين على أن يقاتلوا الكفار. سميت أيضا بسورة الذين كفروا باعتبار أول آية فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فكأن السورة قد تسمى بما يذكر في أولها أو بما يشتهر ذكره فيها أو بأحكام بعض الأحكام التي تدل عليها هذه السورة. هذه السورة سورة مدنية باتفاق المفسرين، وإن كان روية أنها فيها آيات مكية أو آية مكية، قالوا إلى الآية 13 منها إنها نزلت في طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إجمالي السورة أنها سورة مدنية، يعني نزلت في العهد المدني بعدما هجر النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى نزلت؟ اختلفوا هل نزلت بعد غزوة بدر ولا بعد غزوة أحد، المهم أنها سورة مدنية، وشرع الله عز وجل فيها القتال وحرض المؤمنين على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. السورة تعد في عداد نزول سور القرآن 96، السادسة والتسعون، هي السورة رقم 96 من سور المصحف. نزلت هذه السورة بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. سورة الرعد قالوا نزلت بعد هذه السورة. السورة اختلفوا في عد الآيات على ما قدمنا قبل ذلك من خلافهم في مواضع الوقوف، الفواصل اللي بين الآية، فين الفصلة هنا بين الآية والتي تليها، فين وقف يعد هنا آية الوقوف، وإلا فهي هي نفس الكلمات ونفس الحروف هي هي، ولكن فين الوقف فهنا يعتبر هذه آية والبعض يعتبر هذه آيتين. ففي عد الكوفيين 38 آية هذه السورة، في عد الحجازيين والدمشقيين 39 آية، في عد البصريين والحمصيين 40 آية يعدون هذه السورة. فيختلفون في الوقف حتى تضع الحرب أوزارها، هنا وقف لغير الكوفيين، عند الكوفيين لا يقفون، لا يعدونها آية هنا، غير الكوفيين والحمصيين. فضرب الرقاب، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فشدوا الوثاق، لانتصر منهم. هنا في هذه المواضع يقف الحمصيون فيها، فبناء على ذلك حيكون العد عندهم أكثر من العد عند غيرهم. وقفوا هنا وتركوا بالهم وتركوا ويثبت أقدامكم وغير ذلك، فالغرض أنه الوقف فين وقفوا فيعدون هنا آية عند مكان الوقف. هذه السورة أغراض هذه الصورة إيه؟ واضح من أول الصورة أنها تحريض للمؤمنين على أن يدفعوا عن أنفسهم وعلى أن يدافعوا عن أنفسهم وعن دينهم وعلى أن يطلبوا الجنة بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولذلك معظم أغراض هذه الصورة في الحث والتحريض على الجهاد في سبيل الله عز وجل وعلى الانتصار لهذا الدين العظيم وذكر الثواب في ذلك. ولذلك بدأت هذه الصورة بذكر الكفار الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يتذكر المؤمن هؤلاء كفر مجرمون يكفرون بربهم سبحانه وتبارك وتعالى، يدحدون ربهم سبحانه، بل ويصدون المؤمنين عن سبيل الله. فمن أول هذه السورة فيها تحريض المؤمنين على هؤلاء الذين يصدونهم عن دينهم، الذين طردوهم من مكة والذين أتوا إليه في المدينة ليقاتلوهم وليضيعوا منهم دينهم. فافتتح الله عز وجل هذه السورة بما يثير حنق المؤمنين على المشركين لكونهم كفروا بالله وصدوا عن سبيله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك من أغراض هذه الصورة أن الله عز وجل يبين للمؤمنين أن الكافر غير مسدد وغير موفق. التوفيق من الله سبحانه وتبارك وتعالى، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، فالله الذي يوفقه. الكافر لا يستحق التوفيق، فالله عز وجل يقول للمؤمنين قاتلوا هؤلاء فالله يثبتكم والله ينصركم والله يسدد رميكم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قومهم. هذا كله إذا كان القتال في سبيل الله عز وجل وليس في سبيل الدنيا، ليس رياء ولا سمعة. فإذا أخلص المؤمنون فالله يعد المؤمنين بأن يكون معهم سبحانه تبارك وتعالى، وأعلمهم سبحانه بأن الكفار لا يسددون، بل يحبط الله سبحانه وتبارك وتعالى أعمالهم إذا كان المؤمنون متوكلين على الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك انتقل بعد ذلك بعدما أخبر عن الكفار أنهم أحبط الله عز وجل أعمالهم، أخبر المؤمنين بأنهم لا بد وأن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، وأنه لا بد من إعلاء كلمة الله سبحانه ونصر دين الله عز وجل، وأن الله لو شاء لنصر دينهم من غير ما يكون لا مجاهدون ولا غير، لو شاء لمحق الكفر والكافرين، ولكن لحكمة من الله عز وجل لابد من الابتلاء للتنازع بين هؤلاء وهؤلاء ومن الذي يثبت على دين الله سبحانه. فيها وعد المجاهدين بالجنة وأن الله عز وجل يعطيهم الدرجات العلى منهم، وأمر المسلمين بمجاهدة الكفر والكافرين وألا يدعو إلى السلم وإلى التراخي وإلى أنه كلنا حاجة واحدة. لا، المسلم هو زي زي الكافر، فلا تهنوا، ما تكونش أنت الهين ولا يكون بك هوان، فإذا أنت أهنت نفسك أهنك غيرك، فلا تنظر لنفسك بعين التحقير مع هؤلاء الكفار. ولذلك يشرع للمؤمن أن يختال على الكفار في ميدان الجهاد والقتال في سبيل الله سبحانه، لا يري من نفسه الضعف ولكن يري من نفسه القوة والعزة، يتعزل بدين الله سبحانه. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذا كان ربنا سبحانه معكم وأنتم جعلكم الأعلون والله سبحانه لا ينقصكم ثواب أعمالكم، إيه اللي يخليكم تهونوا أمام الكفار وتهونوا في أنفسكم على أنفسكم؟ فيدعو المؤمنين جاهد الكفار لغاية ما تكون غالبة، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أما إن أنت وإنت مغلوب تجنح للسلم وتجنح للتراخي، وإن ما فيش لزوم لأمر الجهاد ونلغي أمر الجهاد في سبيل الله عز وجل، لم يأمرك بذلك طالما أن دين الله يتعرض له الكفار بالإزاء، فيشرع الجهاد والدفع والابتداء بذلك لغاية ما يكون الناس إما يدخلون في دين الله وإما يسكتون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتذهب إليهم وتدعوهم من غير ما يصد عن سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك هنا تشرع الأحكام الأخرى التي يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه. هي أيضا من ذلك إخبار المشركين بأن الله عز وجل سيصيبهم بمثل ما أصاب السابقين قبلهم. أي اللي بينتظرون؟ هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فليصبروا ولينتظروا ما تكون النتيجة من قتالهم المؤمنين. أيضا وصف الجنة وما في الجنة. الجنة عظيمة عالية، الجنة فيها النعيم، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فيشوق المؤمنين الجنة. عايز تقعد في الدنيا تعمل ايه؟ الجنة هذه أمامك. بينك وبين الجنة أنك تقاتل في سبيل الله، أنك تخلص لله سبحانه، أنك تموت وفي نيتك أنك مجاهد في سبيل الله وفي قلبك الإيمان بالله سبحانه، فلك الجنة عند الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا وصف النار وما فيها الذين كفروا. هل هذه الجنة العظيمة زي جزاء الكفار كمثل الذين كفروا وأدخلهم الله النار وأكلوا منها وشربوا فيها فقطعت لهم أمعاءهم؟ هل يستوي ما في الجنة مع ما في النار؟ لا يستويان أبدا. أيضا وصف حال المنافقين وحال اندهاش المنافقين وحيرتهم إذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. هؤلاء المنافقون يفضلوا في وقت السلم يقولوا امتى نجاهد، امتى الجهاد، امتى الجهاد. ويقول الذين آمنوا كل المؤمنين، كل من يتلفظ بالإيمان، لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. بدل ما يقولوا ليه ما ينزلش آيات فيها القتال، يطيعوا الله عز وجل ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وأما تبقى تنزل الآيات في القتال يبقوا يجاهدون في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا فيها تهديد المنافقين بأن الله يفضحهم، ويري النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بأسمائهم فيعلمهم بها، وهو يرى سيماهم، علامات المنافقين واضحة يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم، عرفت بأوصافهم وأسمائهم وكذا، ولكن تعرفهم في لحن القول وتعرف إشارات هؤلاء وتعرف أفعالهم. ثم ختم الله عز وجل بالإشارة إلى وعد المسلمين بنوال السلطان، وحذرهم إذا صار إليهم الحكم وصار بين أيديهم الملك أن يفسدوا في الأرض وأن يقطعوا أرحامكم. فلعسيتم إن توليتم، إن توليتم إذا صارت لكم الولاية، هل عسيتم إذا كان الأمر كذلك أن تفسدوا في الأرض وأن تقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. كذلك في هذه السورة الحث على تدبر كتاب الله سبحانه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كأنه يصف الإنسان الذي يسمع القرآن فلا يعقله ولا يتدبره أنه على قلبه قفل مقفول على قلبه فلا يعي ولا يفهم. وفي إن الإنسان المؤمن إذا سمع كتاب الله لا بد أن يرعيه سمعه وقلبه وأن يتأمل وأن يتدبر في ذلك، وخاصة إذا أمر الله عز وجل وإذا بين الآيات كخلق السماوات والأرض. وعرفنا في سورة آل عمران لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال قد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن سمعها ثم لم يتدبر أو لم يتفكر فيها، لم يتفكر في هذه الآيات. فإذا عجبك الله عز وجل من آيات في الخلق وجب عليك أن تتأمل وأن تتدبر هذه الآيات حتى لا تدخل في الوعيد الذي ذكره الله سبحانه. بدأ هذه السورة كما ذكرنا بقوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. أضل أعمالهم الذين كفروا، الكفار كفر معناه جحد، والكفر معناه التغطية معناه الستر، ولذلك يسمى الإنسان الذي يزرع الأرض الزراع، يوصفون بأنهم الكفار الكفار. الكفار لأنه بيحط الزرعة أو البذرة في الأرض ويكفرها بالطين، يكفرها بالتراب، يسترها. وهنا هذا من المعاني معنى الستر يعني. فكأن الكافر غطى على دلائل ما يدخله في دين الله سبحانه وما يعرف به الله سبحانه تبارك وتعالى، يريد أن يطمس على النور الذي جاء من عند الله سبحانه، فأنكر ما فيش إله أو اتخذ آلهة مع الله كأنه جعل ربه عاجزا يحتاج لآلهة أخرى معه، حاشا لله سبحانه تبارك وتعالى. فكذلك الكافر كأنه ينكر آيات الله وينكر نعم الله فيكفرها، يغطيها ويسترها فلا ينظر إليها ولا يدعو إليها. الذين كفروا، كفروا وصدوا عن سبيل الله، يبقى الكفر هذا فعل لازم لهم في أنفسهم، والصد فعل متعدي، صدوا غيرهم عن طاعة الله وعن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فكفروا في أنفسهم ومنعوا غيرهم من الدخول في الإيمان بالتعذيب والتهديد والوعيد وغير ذلك. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وسبيل الله طريق الله مستقيم، طريق الإيمان، طريق الإسلام، أضل أعمالهم، أضل أعمال الكفار. والضلال بمعنى الضياع، والضلال بمعنى التيه، والضلال عدم الهداية. هنا الله عز وجل لم يهدهم في أعمالهم بل أضلهم بالطمس على قلوبهم وعلى أبصارهم وبصائرهم فلا يفهمون ولا يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. هنا أضل أعمالهم، هذا معنى. ومعنى آخر والمعاني فيها كثيرة، وهذا من القرآن العظيم يأتينا باللفظ القليل الصغير الذي فيه المعاني العظيمة، وهذا من بلاغة كتاب الله سبحانه، القرآن البليغ الذي يبلغ إلى المعنى الذي يريده وإلى المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. فيقول أضل أعمال هؤلاء الكفار الذين صدوا عن سبيل الله، أضل أعمالهم، هذا معنى الذي ذكرناه. معنى آخر أن الله عز وجل أبطل على هؤلاء كيدهم ومكرهم وتدبيرهم للمؤمنين، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا وعد من الله عز وجل، مهما مكر بكم الكفار وأنتم اعتصمتم بالله سبحانه فالله ناصركم عليهم والله مبطل كيد هؤلاء الكافرين. أضل أعمالهم أي أبطل كيدهم ومكرهم وتدبيرهم لكم. معنى ثالث فيها أيضا أنهم إذا جاءوا يوم القيامة فإذا بأعمالهم كلها هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل إيه هؤلاء الكفار؟ كانوا يطعمون الحديد ويسقون الحديد ابتغاء السمعة، ليس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ابتغاء الشرف عشان يتقال عنهم ان هذه القبيلة افضل من هذه القبيلة. ولذلك كان سبب صدهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يدعو الى الله المفاخرة، ان هتبقى انت احسن مننا، انه تسابقنا مع بني هاشم فهم اطعموا الحديد واحنا اطعمنا الحديد، هم سقوا الحديد احنا سقينا الحديد، هم عمروا المسجد الحرام احنا عمرنا المسجد الحرام، هم عملوا، والاخر يقولوا منا نبي فان لنا، هنجيبنا منين احنا كمان. يبقى هنا كأن الأمر مش إطعام وسقاية للحديد على وجه التقرب إلى الله، لا، هذا كان على وجه المفاخرة وابتغاء الدنيا، إن لهم ذكر وفخر لهم شرف، يبقى على ذلك مش عايزين إن يكون منكم نبي حتى لو كان هذا على الحق عشان ما تبقوش أنتم تغلبونا وتبقوا أحسن منا. لذلك يقولون حتى إذا كنا كفرس رهان، فرس رهان، كأنه على وشك إن إحنا نوصل، قلتم منا نبي، طب احنا هنجيب لكم نبي منين عشان نبقى زيكم، يبقى لن ندخل في هذا الدين. فهذا فعل اهل الجاهلية ومفاخرتهم. فابطل الله عز وجل ما عملوا مما كانوا يسمونه مكارم الاخلاق، يفعلون ذلك مكارم الاخلاق، فمن ذلك صلة الارحام، من ذلك فك الاسارة، من ذلك قري الاضياف، من ذلك حفظ الجوار، نصرة البعض من الناس المستضعفين ونحو ذلك. فأبطل الله عز وجل عليهم أعمالهم، هذه أعمال لم يبتغ بها وجه الله سبحانه وتعالى، حتى وإن ابتغوا وجه يشبه الله بشيء منها فباقي عمله يشركون بالله سبحانه ويتقربون إلى غيره من أصنام وغيرها، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وما كان خالصا له وحده سبحانه وتبارك وتعالى. وكان من هؤلاء الذين يوصفون بالإطعام أنهم المطعمون المطعمون، فيلقب أحدهم المطعم ابن علي يلقب بذلك، كان هذا اسمه، ولكن اشتهر بأنه يطعم الناس، فكأنه من اسمه أخذ فعله ابتغاء الدنيا. فكان ابنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبي كان يطعم الحديد ويفعل ويفعل ويفعل، ده من فوش عند الله عز وجل؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، عمره ما قال هذا الشيء، ربي يعني أخلص لله عز وجل، كان عمله لغير الله فلا يقبله الله عز وجل. كذلك من هؤلاء من أطعموا في يوم بدر، يوم في يوم بدر بجيشهم من مكة إلى المدينة، فكان فيهم 12 واحد تكفلوا للجيش لجيش الكفار، إحنا هنأكلكم كل يوم نذبح لكم 10 جمال أو 9 جمال كل يوم، مين عليه الدور؟ واحد من 12 واحد هؤلاء. فذكروا منهم أو من هؤلاء أبو جهل والحارث بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي وأمية بن خلف ومنبه ونبيه بن الحجار وأبو البختري بن هشام وزمع بن الأسود وحكيم بن حزام والحارث بن عامر بن نوفل، 12 واحد من الكفار، كل منهم تكفل أن يطعم هؤلاء في يوم، فينحر 10 من الجمال أو 9 من الجمال، هؤلاء 12 واحد أنفقوا من أموالهم، وربنا يقول أبطل وأحبط أعمالهم، ينفقون ما ينفقون هذا إنفاق على الكفر لا ينجح عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. العكس في ذلك المؤمنون والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق الذي نزل على محمد، هذا الدين العظيم، هذا القرآن الكريم، هذه الشرائع من رب العالمين سبحانه التي يعلم الناس من ربهم وما دينهم ومن نبيهم صلى الله عليه وسلم وما الذي يرضي الله عز وجل وما الذي يغضب الله. فهؤلاء الذين آمنوا بذلك ونفذوا أمر الله سبحانه، هؤلاء يستحقون من الله عز وجل أن يكفر عنهم سيئاتهم، أن يستر ما وقعوا فيه من المعاصي والسوءات، وأن يصلح لهم بالهم، يصلح حالهم وبالهم وعملهم، وأن يقبل ذلك ولا يحبطه. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.